بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. تفضلي يا عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
معليش أنا أمس اتصلت بالنسبة على الدعاء.
إيه تفضلي يا عفيفة.
فأنا يعني والله تأثرت جدا، لأن حسبت يعني هو سرد كده يعني بالترتيب.
إيه.
بالسرد كده.
يلا الحمد لله، الفائدة لك وللغير، كل من يشاهد الحمد لله.
إيه والله جزاك الله خير.
الله يحفظك.
يجعلوا في موازين حسناتك.
يا رب يا رب.
دحين أنا عندي بس سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
أنا أبوي الله يرحمه كان شيخ ملتزم.
نعم.
كان يجمعنا ويحط لنا القرآن.
نعم.
فبعد ما نقرأ القرآن يخلص كان يحفظني هذا الدعاء. فأنا عشان كذا قلت بدي يعني أقول لك الدعاء هذا هل صح؟
تفضل.
مدى صحته؟
تفضل.
بعد قراءة القرآن علمنا هو.
أيوة.
قلنا بعد ما نقول اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا يعني لآخره. اللهم ارحم بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. يعني إلى نهايته، وبعدين يقول اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا ونبينا محمد وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. بعدين يبدأ يقول وإلى أرواح أبي وأمي إلى آخره زي كده. بعد ما نقرأ القرآن علمني هذا الدعاء. وبعدين بعد الأكل ما كان يخلينا نقوم، يقول أجلسوا مكانكم، خلص الأكل وبرضو ندعي لازم. الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام وسقاني وجعلني من المسلمين ورزقني من غير حول مني ولا قوة. اللهم ارزقنا بغير حساب، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وفضلك عن من سواك. وأنا الحمد لله مداوم عليه من 30 سنة على هذا الدعاء، فأعرف صحة هذا الدعاء
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا، مرحبا، حياكم. فضل عبد الله من فلسطين. عبد الله من فلسطين راح. فضل يا همام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كان عندي 25.
تفضل. تفضل.
هل تمرير الهاتف لشخص قد يسمع به الأغاني يجوز؟
حمام.
حمام حمام.
كم عمرك حمام؟
12.
الله يحفظك. خفض التلفزيون شوية حبيبي، الله يرضى عليك، واسأل الآن لأن شوي الصوت عندي متردد. يلا. أعد السؤال، أعد السؤال، الله يبارك فيك.
هل تمرير الهاتف لشخص قد يسمع به أغاني يجوز؟
هل إعطاء الشخص هاتف؟
لا، تمرير. تمرير.
ها؟
تمرير.
ما فهمت.
جد جد.
هل إيش؟
تمرير. تمرير.
مشكلة يا همام، لأن عندك أنت ما استمعت لي. أخفض التلفزيون على الآخر، الله يرضى لي عليك، على الآخر، واسمعنا من الهاتف حتى أنك لا تضيع علينا الوقت، الله يرضى عليك. يلا اتفضل.
هل تمرير الهاتف لشخص قد يسمع به أغاني يجوز؟
تمرير، ها؟ يعني قصدك تعبره، تعطيه شخص آخر
يعني؟ أيوة.
إيه؟
تمرير.
يلا السؤال الثاني.
هل الجلوس في مكان تصل إليه موسيقى؟
هل إيش؟ هل إيش؟
الجلوس في مكان تصل إليه موسيقى مع القدرة على الانتقال يجوز؟
طيب.
الانتقال على مكان آخر يجوز؟
طيب.
السؤال الثالث. كان أنا أرشد ابن خالي موقع يعني 5 سنين فيه كان فيه إعلانات سيئة. بس يعني يدرس الخير والشر، فيعني أنا آسف.
يعني أنت قلت البنت خالك؟
أيوه، هي جات لبنت عمي.
أنت
بنت عمي الموقع.
في موقع، والموقع هذا مشتمل على أشياء جيدة وأشياء غير جيدة؟
أيوه.
طيب. تفضل السؤال الرابع.
كان مرات لأختي الهاتف قبل أشد ابنة عمي لعبة فيديو فكان فيها موسيقى.
يلا فهمناه هذا السؤال الأول فهمناه، عطنا السؤال الرابع الله يرضى عليك.
لا هذا لا مررت لأختي فأفقام أشد ابنة عمي.
طيب إن شاء الله أجيبك على كل ما يتعلق بتمرير الهاتف. يلا عطنا السؤال الرابع.
سؤال ثاني.
أها يلا آخر سؤال تفضل، عندنا مكالمات دولية تنتظر.
كيف وصلتنا الأحاديث يعني القرآن واللغة وأشياء كده؟
كيف
وصلتنا الأحاديث والقرآن وقصص الصالحين؟
ما فهمت كيف تقول إيش؟
كيف وصلتنا الأحاديث والقرآن
وقصص كيف ماذا كيف أحفظ ولا كيف؟
لا كيف وصلتنا الأحاديث؟
ما فهمت سامحني حبيبي الله يرضى عليك، سامحني إن الوقت ضايع. كيف وصلت؟ يلا المخرج وصل لها جزاه الله خير. أمة الله
سلام كيف؟ عليكم
تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
الزكاة الله يخليك، هل أقدر أعطيها لأخوي وحاليا عاطل عن العمل بسبب أوضاع كورونا
إن شاء الله؟
والسؤال الثاني يا شيخ، حكم اكتفاء المرأة بتخليل الشعر أثناء غسل من الجنابة، وهل هو صحيح؟ وإذا مو بصحيح كيف الطريقة الصحيحة؟
شعر الرأس يعني قصدك من دون غسل؟
من دون غسل إيه، بس بالتخليل
إن شاء الله.
هل يجوز ولا لازم المحرمة شعرها كامل تبلله وتغسل؟
إن شاء الله.
مشكور.
أهلا وسهلا. فضل السهيب.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضلت الشيخ سؤال بس واحد عندي، كنا نصلي التراويح فصار عندي خطأ انه بصلاة التراويح صليت ركعة واحدة وجلست للتشهد وسلمت، بعد ما سلمت تنبهت انه صليت ركعة واحدة، فسألت يعني الجماعة اللي معاي فقالوا لي انه صليت ركعة واحدة. بعد ذلك سجدت للسهو بعد التسليم، بعد التسليم سجدت للسهو وسلمت، فهل تعتبر أنه أنا مصلي ركعتين ولا ركعة واحدة؟ وهل هي بحكم أن السنة تعتبر أنه ركعة واحدة خلاص يعني قضيت، فما يعني شو الحكم فيها؟
إن شاء الله يا صهيب.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ.
عفوا فضل يا بديعة.
ألو السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي زوج أسئلة.
فضلي.
سؤال أول، بنتي متزوجة في فرنسا، عندها زوجت عندها 15 سنة كزوج في فرنسا، عندها زوجها هو مريض بالسكر ومريض بالأطنسيا، وشي هو ما عايشش معه مع المشاكل. ديما في المشاكل وما يحب يروح عندها لا أخوها لا باباها لا أمها، حتى واحد ما يخليه يروح عندها لا أحبابه ولا أحبابها، يقول لها ما يجي عندك حتى واحد. هي تقلق بزاف، وزادت قالت يا شيخ هو ما يصلي ما يزكي،
ما يصلي وما يزكي،
ما يصلي ما يزكي، قالت أنا ما قدرتش نعيش مع العيشة هذه، وانت أعطيني الجواب من عندك
إن شاء الله. السؤال الثاني.
والسؤال الثاني، ثاني عندي بنتي زوجة في الجزائر. هي زوجة عندها 3 سنين كزوجة مع هذا الزوج، ما يخدم كان ما يصليش، والسنة خيا ونعملي ربي بدأ يصلي، عنده شهر ولا شهر ونص مكي بدأ يصلي. يبات برا صاهر ويقيل راقد في النهار، ما يتهضر معاه، يروح لها غير الكلام دي ماشي بليش. والخدمة ما يخدم، ما يحوس الخدمة، يدي هي تخدم، يدي كارطات ساعة يسلك بيها ويصرفوا منها، المهم ولا يحوس الخدمة خلاص. قد كبر الحل وشوي يعني اللي كفرح عندي جواب.
طيب هذه من هي بنتك هذه؟
هذا في زوج.
هذه بنتك أنت؟
بنتي أنا.
أنت قلت عندك بنتين.
هذه بنتين.
هذه البنت وحدة زوجها ما يشتغل ما يخدم ولا يصلي، وبعدين الحمد لله بدأ يصلي بعد كورونا.
صح.
زين
طيب الآن وين المشكلة؟
المشكلة هي تخدم هو ما يحوش الخدمة ويبات صار برا ما أصحابه.
إيه يعني هي تصرف عليه.
حيث ومن بعد يدي كي تهضر معاه تكلم معاه تقول له خدم ولا هو ما يشتيش يدق معاها يلوح لها كلام اللي ماشي مليح اللي راقد تقول لك الشيخ يعني يعطيني الجواب من عندك واش هو.
إن شاء الله إن شاء الله بديعة.
أهلا
وسهلا والديك. عبد الله من فلسطين تفضل.
عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا مشكلتي شوية صعبة. المشكلة اللي قاعد أواجهها أنا ما أعرف لو المشكلة هذه هي نفسها أو لا. بس أشعر بالرياء.
إيه.
وبدأت هذه أنا من وقت من ولد لحد قول قبل 10 أيام الحمد لله ولا مرة حسيت بالرياء ولو حسيت أقدر أتغلب عليه بسهولة بالاستعاذة من الشيطان وكذا وأكلم نفسي وخلاص يروح الرياء. لكن قبل تقريبا 10 أيام نويت أني أسوي خير والخير هذا عبارة يعني عن تقدر تقول يعني نشر العلم بين الناس بطريقة معينة. قبل ما أبدأ هذا أو ممكن يكون قصص الأنبياء أو ما شابه. فقبل ما أسوي أول شيء قبل ما أبدأ أول شيء ما نويت النية 100% أنها تكون لله وممكن قلبي قال لي أنه يعني ممكن أنا اهتميت شوية برأي الناس ممكن أنا ما أعرف إذا كان هذا وسوسة من الشيطان ولا كانت نية ما أعرف
إن شاء الله يا عبد الله.
لحد ما سويت أول شيء بعدها الناس مدحوني فأنا فرحت وبعدها للحظة فكرت في الرياء ممكن يكون هذا رياء
إيه.
فأنا ما أعرف الحين هل أستمر في هذا الشيء أم هل أوقفه ولا لا
إن شاء الله يا عبد الله.
شكرا.
عفوا. تفضل يا سارة ليبيا.
أيوة شيخ.
تفضل يا سارة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ من فرق ما بين القدر والحظ؟
إن شاء الله.
يعني هل صح في شيء اسمه حظ إنسان ما عندهش حظ أوكي كيف ما يقولوا؟
إن شاء الله.
يا شيخ آية الطيبون للطيبات. خاصة أمعان لأن في ناس مثلا تجيهم طيبين ومثلا زوجته مش طيبة ولا العكس مثلا شخص العكس بالعكس مثلا.
طيب إن شاء الله.
هل يوجد يا شيخ شيء اسمه القرين يقولوا مثلا إذا كان شخص عنده عكوسات في حياته عنده قرين قوي ولا هيك مش عارف.
إن شاء الله.
السؤال الرابع يا شيخ عن الأم. نحن فقدنا أم من فترة قريبة وصراحة نتصدق عنها وندعو لها ويقول أن الاستغفار فيه يعني يوصل للمتوفي هل هذا صح أم خطأ وكيف نستغفر عنها ويا شيخ كيف نقدر نصبر عنها لأنها هي
إن شاء الله يا سارة.
شكرا بارك الله فيك.
تفضل أم وسام ليبيا.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
رمضانك مبارك إن شاء الله.
الله يبارك لنا ولكم وللجميع.
الله يسلمك يا رب. شيخنا عندي استشارة من حضرتك. عندي الوالدة كانت سابقا نادرة نذر أنه الصوم يعني رمضان اثنين وخميس طول العمر. وسبب طبعا أنه كان عندي صعوبة شوية بالنجاح يعني إلي أنا كان النذر بسبب. فالوالدة حاليا هسه عندها السكر وصعب جدا انه تصوم خاصة فترات الصيف الحار الدوخ ويغمى عليها اغماء تام. فشنو الفتوى هل في امكان انه مثلا غاني اشيل عنها هذا النذر او اي طريقة ثانية تعطينا اياها
ان شاء الله يا ام وسام.
الله يسلمك يجازيك كل خير يا رب.
مرحبا اختي مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. بالامس بقي عندي الاخ ابو اشرف من ليبيا بقي لسؤالين ضاق الوقت عن الإجابة عليهما هو والأخ جلال من عجمان. أبو أشرف طبعا يقول بالنسبة للقصر والجمع يقول صاحبي مسافر إلى الأردن وسيمكث 5 أشهر هل يقصر ويجمع؟ وهو ذكر عن نفسه قال بأنه سيذهب إلى مصر 2 أسبوع هل يقصر أم يجمع؟ أخوي أبو أشرف بارك الله فيك بالنسبة لمسألة القصر في المدة التي يقصر فيها المسافر هذه مسألة خلافية بين الفقهاء. جمهور الفقهاء يذهبون إلى أنها إلى أن من مكث 4 أيام فأقل فإنه يقصر ويجمع ويترخص ببقية رخص السفر. وأما من سافر ثم مكث 4 أيام فأكثر قالوا بأنه لا يترخص برخص السفر. القول الثاني قالوا بأن المسافر إذا سافر ولم يعزم إقامة وإنما سافر وسيرجع فإنه يقصر ما بقي مسافرا. القول الثالث ذهبوا إلى تحديدها بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام حينما قصر في تبوك 19 يوما وفي مكة 18 يوما، قالوا بأنه في هذه الحدود. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المسافر إذا لا يدري متى يرجع فإنه يقصر حتى يرجع، ما دام أنه ما يدري، احتمال بكرة، احتمال الذي بعد، احتمال اللي كذا. اللي يظهر لي والله تعالى أعلم أن تحديد المدة دلت أن تحديد المدة فيه أحاديث صحيحة لكنها غير صريحة، وأما عدم تحديد المدة ففيه أحاديث صحيحة وصريحة. ولذلك الإنسان الذي إذا سافر وهذا السفر يعني بحدود مدة يعني قريب من 19 يوم أكثر قليل إلى شهر وهو لم يعزم إقامة، فالذي يظهر لي بأنه يترخص برخص السفر من القصر والجمع والفطر والمسعى على الجوربين 3 أيام بليالهن، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. أما إذا مكث مدة طويلة مثل صاحبك 5 أشهر فأكثر فأنا لا أنصحه بهذا خروجا من الخلاف، بارك الله فيك وفيه. جلال من عجمان يقول البارحة، طبعا مقصود أول البارحة لأنه هو سؤاله بالأمس، يقول كنا حاطين على تلفزيون الشارقة يقول وأفطرنا وتبين بأن هذا تلفزيون كلبة من الشرقية، تلفزيون كلبة، يقول وبعدين أذن في الشارقة، يقول ما حكم صومنا؟ جلال بارك الله فيك ورضي الله عنك. عموما إذا كنتم متساهلين متهاونين وتشوفون القناة شعارها من كلبة فالله يعينكم على القضاء، تقضون هذا اليوم. أما إذا كنتم لا، أنتم أصلا حاطين على قناة الشارقة الفضائية اللي هذه نحن فيها الآن وأخطأتم، ما عرفتم، تبين أحد الأولاد لاعب في مثل القنوات وحسبتم بأن هذا الشارقة وتبين بعد دقيقتين أو 3 أو 4 وإذا به الشارقة، فهذا فيما يظهر بأنه خطأ. والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء في صحيح مسلم حديث قدسي قال الله قد فعلت، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولأن الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أفطروا بعد وجود غيم ثم ذهب السحاب فكانت الشمس باقية ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء، وعندنا قاعدة عامة في مسألة الخطأ، هذا الذي يظهر. لكن إذا أحببت من باب تذهبون الشيء اللي في النفس يوم واحد مقدور عليه ممكن تقضون، بارك الله فيكم. عفيفة من السعودية تقول والدها كان شيخ ملتزم ويحفظهم القرآن ودائما يعني يعلمهم هذا الدعاء بعد القرآن، اللهم اجعل القرآن لنا شفاء وإلى اللهم بلغ، ثم يقول اللهم بلغ ثواب ما قرأناه إلى روح نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى روح أبي وأمي وكذا وكذا إلى آخر مثل ما سمعنا. وطبعا السؤال كان طويل. عفيف بارك الله فيك ورحم الله الوالد، صلى الله عز وجل أن يغفر له. ومن نعم الله صلاح الآباء، لأن صلاح الآباء يدرك هذا الصلاح بركة الصلاح الأولاد. ولذلك الله جل وعلا قال وكان أبوهما صالحا، حتى إن بعض العلماء قالوا كان الجد السادس أو قال كان الجد اللي هو بعد الأب. عموما هذه نعمة من نعم الله أن يرزق الله الأولاد صلاح الآباء، وللأسف الشديد بعض الأولاد ما يشكرون هذه النعمة، ما يشكرون هذه نعمة يتنعم فيها كثير من الأولاد حينما يكون الوالد صالح أو الوالدة صالحة، هذه نعمة عظيمة من نعم الله. لأن ما يمكن لأحد أن يعرف هذه النعمة إلا من جرب عدم صلاح الوالدين أو أحدهما، ما يمكن. ولذلك بعض الناس يعيش في نعمة ومو حاس فيها، يشوف الوالد والدة من أهل مصلين مسمين، من أهل القرآن، من أهل الخير، ما يأكلون إلا حلال ولا يأكلون عيالهم إلا حلال، هذه نعمة ما يعرفها لأن غير فاقدها. ولذلك الإنسان يقول الحمد لله. الأمر الثاني حبيت بس أنبه أختي عفيف الله يرضى عليك، ولا كان المسألة الحمد لله طبيعية، يعني التعبير بالاستقامة أفضل من التعبير بالالتزام. يقال فلان مستقيم وليس إيش ملتزم، لماذا؟ لأن الله عز وجل قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ولذلك الآن بعض الناس يقولون هذول مستقيمين أو ملتزمين، لا يقال مستقيمين، هذول أهل الاستقامة، لأن الله قال فاستقم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة الجليل كما في حديث عبد الله بن بسر قل آمنت بالله ثم استقم، لأن الالتزام له معنى معاني أكثر من معنى الاستقامة. فالالتزام أحيانا يدخل في المعاملات، التزام العقود والتزام كذا وكذا، حبيت فقط أنبه للفائدة، الله يرضى عليك ويبارك فيك. الأمر الثاني، يشرع للإنسان بعد ختم القرآن أن يدعو الله عز وجل، وليس في هذا نص لا في القرآن ولا في السنة، لكن من آثار الصحابة، فقد صح عن أنس وعن ابن عمر وجمع من الصحابة أنهم كانوا يدعون الله بعد ختم القرآن، فقال العلماء لا بأس بذلك لأن هذه عبادة جليلة، فأحب أن يدعو الله عز وجل بعد الانتهاء من العمل، فقالوا بأن مشروع، حتى قالوا بأن عبد الله بن عمر كان يجمع أولاده ويدعو. الأمر الثاني، بالنسبة لإهداء ثواب العمل الصالح للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه بدعة. لماذا؟ لأنه ما عرف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا إلى إهداء الثواب إليه، ولم يعرف عن أحد من الصحابة، لا أبو بكر وعمر وعثمان ولا بقية الصحابة ولا أمهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يهدون ثواب العمل الصالح للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن مقام النبي عليه الصلاة والسلام مقام عظيم. ولذلك الله عز وجل قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب ما هي صلاة الله على نبيه؟ ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، هذا معنى الصلاة على النبي. طيب ما هي صلاتنا نحن؟ نقول اللهم صل على النبي، يعني اللهم ارحم النبي، لا، وإنما يا ربي أثني على نبيك في الملأ الأعلى، هذا المعنى، هذا هو المعنى. ولذلك المؤمنون والملائكة لما يصلون على النبي يعني يسألون الله أن يعظم نبيه في الملأ الأعلى ثناء وذكرا، اللهم صل وسلم على عبده ونبيه محمد. الأمر الآخر، بالنسبة لإهداء ثواب القراءة لغير النبي عليه الصلاة والسلام، هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، ففريق من أهل العلم يذهبون إلى مشروعية إهداء ثواب قراءة القرآن إلى الأموات، وهذه المسألة مبحوثة ومعروفة في كتب الفقهاء، وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد وجمع من العلماء الأفذاذ الأكابر، ذهبوا إلى أنه يجوز. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله رجل قال هل بقي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتي؟ قال نعم، قال الصلاة عليهما وصلة الرحم إلى، قال فإهداء ثواب القراءة مثل الدعاء لهم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال العلماء لو أن هذا الرجل استزاد النبي عليه الصلاة والسلام لزاده، يعني لو قالوا بعد سيقول لك هذا وبعد سيقول لك هذا، هذا القول الأول. القول الثاني، وأكيد أنت متابعة لي في هذا البرنامج أكيد تعرفين الذي يظهر والله تعالى أعلمه، الذي أقوله في هذا البرنامج أنه لا يهدى ثواب القرآن إلى الوالدين ولا إلى الأموات ولا إلى أحد، يعني بمعنى أن الإنسان لما يقرأ القرآن بعد ما ينتقل اللهم أسألك أن اللهم أني أهدي ثواب هذه القراءة لوالدي، أهدي ثواب هذه القراءة لوالدتي أو لعمي أو للمسلمين، هذا فيما يظهر بأنه غير مشروع، وذلك للتالي. أولا، المقتضي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وجد، ما هو؟ الموتى. خديجة ماتت، بنات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن متنا، أولاده أصحاب أعمامه أقاربه أولاد عمه صحابته كثير منهم مات. ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا بطريق صحيح ولا بطريق منقطع، ما ورد لا بطريق صحيح ثابت ولا بطريق منقطع أنه كان يقول يرشد إلى إهداء ثواب القراءة لهؤلاء الموتى من أقاربه، ولم يفعل هذا عليه الصلاة والسلام، ما فعل هذا. الأمر الثاني، أن الله عز وجل قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ولذلك الأصل أن الإنسان بمجرد الموت ينتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، إلا ما ورد النص من انتفاعه ببعض الأشياء التي جاء النص بها، ومن جملة ذلك الدعاء، وهو أعظم شيء يمنح ويوهب ويعطى للميت. ولذلك انتبه إلى هذا الأنبياء، الأنبياء كانوا يدعون لآبائهم، النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة عليهم يعني الدعاء لهم. ولذلك أخت الفاضل الله يرضى عليك، الذي يظهر بأن يعني هذا موجود، أنا ما أقول بأنه يعني بدعة ولا شيء، لا موجود، وعليها أئمة وعلماء، ولا يجوز الإنكار على من اختار هذا القول، لكن الراجح لا. طيب ماذا أفعل؟ أفعل بأن إذا قرأت القرآن ودعوت الله، اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي إلى آخر، اللهم اغفر لوالدي اللهم اغفر لأعمامي، لأخوالي، لعماتي، لخالاتي، لإخوان، لأولادي مثلا، من الأحياء والأموات، يدعو الله. أما أن يجعل ثواب هذا العمل كله للميت هذا غلط. وفي ملاحظة أو ملحوظة، للأسف الشديد بعض الناس أصبح يهدي عمله كله للأموات، وهذا غلط. الأموات يعني يدعى لهم، يتصدق عنهم كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. الآن بعض الناس كل ختمات للأموات، طيب وأنت؟ يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأبيه، ويوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. والأهل العلم قرروا بأن أفضل شيء يصل الميت الدعاء، وهو مقدور عليه ولله الحمد، سواء في الصلاة خارج الصلاة في أي حال من الأحوال تدعو لي الميت. طيب عندي فاصل قصير، نروح ونرجع لكم بحول الله. حياكم الله. الأخت عفيفة بارك الله فيها تقول أيضا الوالد كان بعد الأكل يمنعنا من القيام حتى نقول هذه الأدعية، اللهم الحمد لله الذي أطعمنا إلى آخر. عفيفة بارك الله فيك، أيضا هذا من الأعمال الصالحة، ولذلك من آداب الطعام أولا التسمية، قول بسم الله، ثانيا الأكل باليمين، ثالثا الأكل من أطراف الإناء وليس من وسط الإناء إذا كان الناس مجتمعين عليه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تدرون في أيهم البركة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لعمر بن أبي سلمة قال سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وكل مما يليك، يعني ما تتجاوز يدك الإناء أو تذهب إلى وسط الإناء. الأمر الآخر حمد الله وشكره على الطعام، فكان بعض السلف إذا رفع لقمة وأكل قال الحمد لله، إذا رفع ثاني قال الحمد لله، يكثرون من حمد الله. الأمر الآخر الدعاء بعد الطعام، ومن ذلك مثلا الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وكفاني وآواني، هذا من الأدعية. وكذلك الدعاء لمن يعني أكل الإنسان عندهم، مثلا لمن أكل عندهم يقول أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، يعني يدعو بهذه الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هناك أدعية كثيرة موجودة الحمد لله في صحيح السنة، ممكن تراجع. بارك الله فيك. همام من الشارقة بارك الله فيه وحفظه يقول هل تمرير الهاتف من شخص إلى شخص فيه أغاني يجوز؟ همام بارك الله فيك، وأنبتك الله نباتا حسنا، وأصلحك الله، ووفق والديك وبارك فيهما اللي ربوك هذه التربية الطيبة الصالحة. عموما السؤال همام يدل ما شاء الله على تربية عميقة وعلى تربية على الورع، جزاه الله خير، جزاه الله خير والديه. بارك الله فيك، إذا كان الهاتف قالوا لك انقل هذا الهاتف إلى فلانة أو إلى فلان وفيه منكر، يعني يشتغل مثل معازف أو أغاني أو شيء، لا تعتذر من هذا، تعتذر، لأن الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. أما إذا كان لا مغلق وداخله تطبيقات أغاني، لا ما في بأس إنك تنقل إلى الشخص الفلاني، يعني قالوا لك مثلا هذا مغلق الهاتف غير ما يشتغل، خذ أعطيه فلان، ما في بأس بارك الله فيك، لأن التطبيقات اللي فيه مقفلة ولا يظهر منها شيء. همام يسأل يقول هل الجلوس في مكان يعني فيه موسيقى أو شيء من هذا القبيل، أظن ذكر قضية يعني الصلاة أو البقاء أو شيء من هذا القبيل، يعني صراحة التشويش عندي كان بالنسبة لاتصال همام. همام بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للإنسان ينبغي له أن ينتقي المجالس الطيبة كما ينتقي الطعام الطيب، ينتقي المجالس الطيبة كما ينتقي الطعام الطيب. فإذا أنت رحت مكان ولا زرت أحد ولا شيء ويوجد في هذا الصخب وهذا كذا، لا ما ينبغي لك، لأن من المهم جدا أن الإنسان ما يجلس إلا في الأجواء النقية الإيمانية، الأجواء المباحة. أما هذا لا، تؤثر على القلب وتؤثر على العقل وعلى النفس بارك الله فيك. لكن هذا إذا كنت خارج البيت، أما إذا كنت في البيت لا، هنا تنصح برفق وبلين، يعني مثلا عندك في البيت بعض أخوانك مثلا يستعملون المعازف أو يعني يشغلون المعازف، تنصحهم تقول لا هذا كذا هذا كذا، العلماء يقولون كذا. إذا اضطرت إذا ما استمعوا لك ممكنك تغير مكانك إلى غرفتك أو إلى عند الوالد أو إلى عند الوالدة. بهذه الطريقة بارك الله فيك ولا تخرج من البيت ولا تحدث شيء ولا تكسر شيء، لا هذه مسؤولية الوالد بارك الله فيك. همام يقول بأنها يعني أرشدت ابنة خالي أو ذكر عن نفسه أو عن أخته أو ابنة عمه إلى موقع، يقول هذا الموقع فيه شيء طيب وشيء غير طيب، يعني فيه أشياء زينة وأشياء غير زينة، يقول هل عليه إثم؟ إذا كان الإنسان أرشد شخص قال والله في موقع طيب، في فتاوى، في محاضرات، في دروس، فيها أشياء نافعة حتى لو كانت علمية طبية ولا مثلا تجارية اقتصادية، يعني أشياء تضيف للإنسان إضافات جيدة لدينه ودنيا، ثم تفاجأ وإذا هذا الموقع فيه أصوات أو فيه مناظر غير جيدة، لا ما عليه إثم لأنه ما قصد هذا الشيء، ما قصد هذا الشيء فما عليه إثم. لكن إذا كان يعلم بأن هذا مشتمل على عمل صالح وعمل سيء لا، إلا إذا كان الذي الشخص اللي أمامه عاقل وراشد وناضج ويقول انتبه هذا الموقع فيه صور قبيحة، صور فاضحة، صور سيئة، صور أو أصوات أو شيء تنتبه منه، ممكن يقول له خذ المعلومة الجيدة واترك الباقي. همام طبعا المخرج أسعفني يساعدني في السؤال الأخير حينما قال كيف وصل إلينا القرآن ووصلت إلينا الأحاديث. ابني الله يحفظك ويبارك فيك، أولا القرآن حفظه الله عز وجل، ولذلك قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن لا يمكن أبدا، لا يمكن أن تمتد إليه يد التبديل والتحريف، ولذلك القرآن كان مكتوبا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على الجلود وعلى الأكتاف وعلى كذا. في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمشورة بعض الصحابة جمعوا القرآن، فجمع القرآن في مصاحف من هنا ومن هنا، وتولى هذه العملية عملاق من عمالقة الصحابة اسمه زيد بن ثابت. زيد بن ثابت الذي نظر إليه أبو بكر نظر صائب وقد أصاب حينما كلفه بهذه المهمة، فجمع من الحفاظ الذين يحفظون والكتبة. ثم بعد ذلك في عهد عثمان بن عفان جمع المصاحف كلها في مصحف واحد المصحف العثماني، ووزعها على الأقطار في مكة والمدينة في الكوفة والبصرة. وكان المصحف اللي في عهد عثمان كان موجود حتى في صندوق عند الأسطوانة عند مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بجهة القبلة، كان مشهور هذا المسجد المصحف الإمام. ثم جاء الحجاج بن يوسف الثقفي وخدم المصحف من خلال تنقيطه والعناية بتشكيله وكذا بمشورة العلماء مثل أبي الأسود الدؤلي وغيره، وانتشر المصحف بهذه الطريقة. الأحاديث هذه معجزة من معجزات أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهي الأثارة من العلم التي قال بعض العلماء في تفسير قول الله تعالى أو أثارة من علم. ولذلك دين الله محفوظ، والله عز وجل هيئ لهذا الدين رجال يحفظون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فبدأ الصحابة ينقلون حياة النبي عليه الصلاة والسلام وشريعته وسنته، وبدأ الناس ينقلون هذا بحيث أن الناقل لابد أن يكون صادقا مشهورا بالصدق ولم يجرب عليه كذب. ولذلك جاء الإمام البخاري، طبعا قبل البخاري مثلا عندنا جمع كبير ابن جريج والزهري، ثم بعد ذلك الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام أحمد الشافعي مسند الشافعي مسند أبي حنيفة كذلك، ثم بعد ذلك الإمام أحمد الذي مسنده العظيم هذا الذي قريب من 40,000 حديث، ثم بعد ذلك جاء البخاري رحمة الله عليه فانتخب الأحاديث الصحيحة في شروط وضعها هو، وشروط شديدة جدا تدل على قوة أمانة هؤلاء العلماء في المحافظة على حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء الإمام مسلم، ثم بعد ذلك دواوين السنة هذه السنن الأربع وغيرها، وعندنا المعاجم وعندنا بقية دواوين السنة، والحمد لله حفظت سنة النبي عليه الصلاة وخدمت خدمة مضرب مثل هي تمثل معجزة. ولذلك علم الحديث هذا علم فن قائم بذاته، يعني من 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 الصعب جدا أنني أفصل فيه في حدود هذا البرنامج. ولذلك ممكن للإنسان أن يقرأ فيما كتبه العلماء مثلا في كتب اسمها تدوين السنة النبوية، هذه كتب موجودة عشرات الكتب في هذا العنوان تدوين السنة النبوية، اقرأوا فيه كيف بدأ تدوين السنة النبوية، بدأ في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، اكتبوا لأبي شاه، ثم بعد ذلك بدأ أخذ منحة آخر بهذا الشيء الموجود عندنا ولله الحمد والمنة. أمة الله من دبي تقول بالنسبة للزكاة ممكن أعطيها لأخ لي عاطل عن العمل بسبب كورونا؟ أمة الله بارك الله فيك، نعم نعم، أخوك أقرب الناس وأحق الناس بصدقتك، فإذا كان أخوك عاطل وما عنده قدرة على الكسب الآن، أصبح فقير أو مسكين أو غارم، أولى الناس بزكاتك هو، لا تعطينا البعيد، أعطي أخيك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلها في الأقربين. أمة الله تسأل تقول بالنسبة للمرأة إذا اكتفت بتخليل الشعر في غسل الجنابة هل يجزئ؟ الجواب لا، ما يجزئ يا أخت الفاضل، لا بد إذا قصدت أنت تخليل الشعر يعني تبللين إيديك وتدخلينها، ما يصلح هذا، هذا مو بغسل. ولذلك الغسل الواجب بالنسبة لغسل الجنابة والحيض والنفاس يجب على المرأة أن تبلغ الماء أصول الشعر حتى يصل إلى فروة الرأس، حتى يصل إلى أصول الشعر، وتغرق الرأس بالماء حتى لا يبقى جزء ما وصله الماء. أما اكتفاء بعض النساء الله يهدينا وإياهم لغير سبب، والله خايفة على شعرها وخايفة على الكوافير وشيء من هذا القبيل، هذا غلط، هذا ما يصلح، لابد أن يبلغ الماء أصول الشعر. ولذلك جاء في حديث وإن كان ضعيف إلا أن العلماء يذهبون إلى هذا المعنى، تحت كل شعر جنابة لابد أن يعمم البدن بالماء، وأول ما يبدأ المغتسل هو تبليغ أصول الشعر، أن يصل الماء إلى فروة الرأس. بارك الله فيك. صهيب من عجمان يقول أنا صليت التراويح وأخطأت، صليت ركعة واحدة وجلست، يقول ما صليت ركعتين جلست، وبعدين نبهوني وسألتهم قالوا لا ركعة واحدة، يقول سجدت للسهو واكتفيت، عملي يعني فعلي صحيح؟ لا يا صهيب، فعلك غير صحيح، سجود السهو ما يغني عن الركن بارك الله فيك، هذا ركن، أنت تركت ركعة كاملة، أنت لو تركت ركوع ما أجزأ سجود السهو، لازم تأتي بالركوع ولازم تأتي بالركعة، فأنت أخطأت. طيب تسألني الآن كيف التصرف الصحيح مستقبلا؟ آه التصرف الصحيح الله يبارك فيك، إذا الآن أنت جالس تصلي ركعتين ثم جلست، إذا تذكرت تقوم مباشرة، مباشرة تقوم وتكمل تجيب ركعة ثانية وتسجد للسهو. إذا سلمت وقالوا لك اللي وراك أنت تراك صليت ركعة واحدة باقي ركعة ثانية، يجب عليك أن تقوم مباشرة الله أكبر وتكمل ركعة ثانية وتسجد للسهو قبل السلام. بارك الله فيك، هذا الفعل الصحيح، هذا الفعل الصحيح. ولذلك للأسف يعني كثير من الناس عندهم مشكلات في هذا المسألة، مع أنها سهلة سهلة، تركت ركعة خلاص لازم أن تأتي به، لابد أن تأتي به. وفيه مسألة ثانية أنبه عليها وتحصل هذه الأيام، بعض الناس الآن يصلي ركعتين وينسى ويقوم يجيب الركعة الثالثة، ينسى يحسبها الركعة إيش الثانية وتذكر، أو يذكرونه يقول لا خليني أستمر صلي أربع ركعات، هذا خطأ، يجب عليك أنك تجلس، لأنك أصلا أنت افتتحت الصلاة على أنها ركعتين، نويت أنها ركعتين، فاستمراريتك هذا يبطل الصلاة، جعلها باطلة. وإن كان بعض العلماء يرى بأنه لا بأس لوجود الأصل، لا، واختلفت النية، يجب أنك تجلس، وإذا سلمت تسجد للسهو بعد السلام، لأن حصل عندك زيادة على خلاف الصورة الأولى، حصل عندك نقص. واضح يا صهيب؟ إذا مو واضح كلمني بكرة إن شاء الله أوضح أكثر، معنا أعتقد بأن الأمور يعني واضحة وسهلة. بديعة من الجزائر تقول بنتها متزوجة في فرنسا من 15 سنة، تقول زوجها مريض بالسكر وثلاث أظن قالت مرض الثلاسيميا أو شيء، تقول مشاكل بينهم، ما يحب أحد يأتيها من أهلها أو شيء من هذا القبيل، تقول لا يصلي ولا يزكي، وتقول هي البنت تقول يعني غير راغبة في العيش معه، تقول تريد نصيحة. بديعة بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله جل وعلا أن يعين ابنتك على مثل هذه الحياة، هذه حياة صعبة لا شك، زوج لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يتقي الله، وعندها أمراض وعندها مشاكل، ومع ذلك منصرف عن الله بعيد عن الله، طبيعي جدا أن تحتوشه الشياطين ويصبح في حالة غير طبيعية، طبيعي طبيعي. الله عز وجل يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، نسأل الله العافية والسلام. لذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، البنتك يعني الآن أمامها أكثر من خيار، الخيار الأول الصبر على هذا الزوج والاستمرار معه، واعتقد بأن هذا صعب وصعوبته واضحة من سؤالك أنت بطلب ابنتك على أن تسأل تريد النصيحة وتريد الخلاص من هذا الجحيم الذي تعيش. الخيار الثاني وهذا مهم جدا أنها تعطيه فرصة من الوقت، تقول اسمع يا فلان أمامك شهرين، إما أن تصلح من حالك وإلا سأفارقك بالشرع وبالقانون وبالنظام. فتقول له ذكر بالله، تخوف بالله، تقول له أنت رجل مريض، أنت رجل الآن فيك أمراض مستعصية، أنت رجل الآن ما تدري متى تلقى الله عز وجل، ولذلك أنت ضيعت حق الله عز وجل، وضيعت حق نفسك، وضيعت حق زوجتك، وضيعت حق أولادك، أنا سأعطيك شهرين أو ثلاثة تعود إلى الله، تصلي، تصوم، تزكي، تتق الله، تقرأ القرآن، تتق الله فيا، لأني أنا وصية محمد صلى الله عليه وسلم القائل استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، تتق الله فيا، ما تمنعني عن أهلي ما دام أهلك الحمد لله طيبين، ولا يفسدونك على زوجك ولا يخربونك على زوجك، بأي حق يمنع الزوج أهل زوجته أن يزورون زوج يزورون ابنتهم؟ بأي حق؟ ولا يجوز له أن يسعى في تقطيع الرحم. إذا استجاب هذه الفترة، وإن شاء الله الأمل كبير، لأن كثير من الناس ولله الحمد يستجيبون في حالات موجودة ولله الحمد، ما يدري المرأة جزاها الله خير طيبة وصابرة ويعتقد استمر هذا الشيء، استمر وبدأ يعني يتهتك، لكن لما المرأة تقف موقف حازم وقوي تقول أمامك شهرين أو ثلاث، إما أن تعتذر وإلا الفراق، ها هنا يبدأ يعيد حسابات. إن استجاب اللهم لك الحمد، جمع الله الأسرة، إن لم يستجب فالخلاص من هذا من هذا النوع من البشر، هذه نعمة من الخلاص، نعمة من نعم الله. بل قد يكون هذه المرأة لا خير فيها إذا بقيت مع هذا الزوج الذي لا يصلي ولا يزكي ولا يذكر الله عز وجل، لا خير فيها، لأن سترضى والعياذ بالله بأمر يسخط الذي في السماء جل وعلا. كيف إنسان مسلم ما يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يذكر الله عز وجل، وحياته دائما كلها يعني فيها صعوبة وعسر والعياذ بالله؟ فهذه نصيحتي، بارك الله فيك. بديعة أيضا تقول عندها بنتين، واحدة متزوجة في الجزائر، تقول زوجها ما يخدم ولا يشتغل، تقول ما كان يصلي، الآن بدأ يصلي بعد كورونا الحمد لله، هذه من فوائد كورونا بعد، بدأ يصلي الآن، تقول يعني هي تخدم وتصرف عليه، لكنها تقول للأسف الشديد هو مهمل في هذا الجانب. يا أختي بديعة بارك الله فيك، ما دام الحمد لله رجل فتح الله على قلبه وعرف أن الله حق وبدأ يشعر يعني في دقة جرس الإنذار في عقله وفي نفسه وانتبه لعمره وبدأ يعرف بأن الأمور ليست بهذه السهولة وهذا الاستهتار وأن الموت ما يدري متى يخطفه، يعني الرجل في خير، واضح أنه في خير، قول لبنتك تصبر عليه وتعظه مثل ما ذكرت لك لبنتك الأولى اللي في فرنسا، تعظه وتذكره وتخوفه بالله، تقول أنت مسؤول عني ولست أنا مسؤول عنك، أنت المسؤول عني، يجب عليه هو الذي ينفق عليه. فما دام الحمد لله بدأ الآن في طريق الصلاة، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة نور بإذن الله، قول له تصبر عليه وتعطيه نصائح وتوجهه، تقول له غير الصحبة، أحيانا سبحان الله بعض الرجال أسير صحبة سيئة، ولذلك هذه الصحبة تحطم كل شيء في نفسه من الخير، وحتى إنها تقوده والعياذ بالله إلى الإهمال والتهتك والاستهتار وعدم المبالاة، تقتل فيه حتى مسألة علو الهمة، ما يصير عنده علو همة، أخلد إلى الأرض خلاص، وعنده امرأة تحط في فمه طعمة وتسقيه يقول يكفي، لا، لابد يغير الرفقة هذه التي معه إلى رفقة صالحة، يلتفت لأسرته، يلتفت لأولاده، اللي قدمه الزوج، اللي أي شيء يقدمه الزوج هو صدق له عند الله عز وجل، حتى ما تجعله في امرأتك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فقولي له تصبر وتستثمر الآن الحالة الإيمانية عنده، كونه رجع إلى الله وبدأ يعيد حساباته، تستثمرها في الخير، تقول اقرأ القرآن، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وبما أنفقوا من أموالهم، ولا يجوز له أبدا أن يقول لزوجته أنت تصرفين علي، أبدا، المرأة غير مسؤولة عن زوجها في القضايا المالية، هو المسؤول عنها حتى لو كانت غنية، ولذلك قولي لها تصبر عليه وإن شاء الله الفرج قريب. عبد الله من فلسطين، كم باقي؟ عبد الله من فلسطين بارك الله فيه طبعا يعني ذكر مسألة الرياء، يقول أشعر بالرياء، يقول أنا الحمد لله من ولدت إلى قريب 10 أيام أنا ما أشعر الحمد لله بالرياء ولا أمارس الرياء، يقول بديت الحمد لله نويت فعل خير أني أنشر العلم، يقول الحمد لله بدأ الناس يثنون علي، يقول حصل في نفسي شيء ما أدري يعني هل هذا رياء أم لا. عبد الله بارك الله فيك ورضي عنك، ثبتك الله وأعانك وقواك. أخوي الفاضل واضح عندك وسواس في هذا الجانب، والشيطان عليه لعائن الله يشم قلوب العباد، فأحيانا يجي واحد يشم قلبه يشوف يركز على الماء وكثرة الإسراف في الماء يدخل عليه من الوضوء والغسل، واحد في الصلاة يجيه من الصلاة يشم قلبه ما لقى إلا هذا المنفذ، واحد في مسألة الصيام تجد بعض الناس موسوس والله طلع لعاب وما طلع لعاب، أفطرت ولا ما أفطرت، وسواس. بعض الناس في الطلاق يقول الله ما أدري أنا زوجتي طلقتها وهو ما طلقها، يجي من هالباب. بعض الناس في النجاسات والعياذ بالله كل شيء يشعر بأنه نجس، هذا من الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدو. بعض الأشخاص يجي من باب الإخلاص، شوف لاحظ الشيطان ما يترك أحد، حتى الطيب المستقيم الداعية العالم ما يخلي أحد، فيجي من هذا الباب شم قلبه فوجد يركز يبالغ في قضية الإخلاص فيدخل عليه من هذا الباب، فيظهر والله أعلم يا عبد الله يعني الشيطان بدأ يدخل عليك من هذا الباب. احذر الرياء. ما هو يا عبد الله؟ إيش هو الرياء؟ الرياء أنك تقوم فتنوي بهذا العمل غير الله عمل صالح أخروي تنوي به الدنيا، طلعت لك مبلغ مالي أنت ما قصدك الله ولا قصدك الجنة، قصدك حتى يقول والله شوف ما شاء الله عبد الله يتصدق، عبد الله ينفق، عبد الله محسن كبير، هذا الرياء، هذا معنى الرياء. الرياء عمل قلبي، يعني ما يعرف عن ما يطلع على قلبك إلا الله عز وجل، هو علام الغيوب المطلع على القلوب وحده سبحانه وتعالى. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك أنت على خير، وثناء الناس عليك هذا عاجل بشرى المؤمن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الصحابي الذي جاء قال يا رسول الله إن الرجل ليعمل العمل فيثني عليه الناس، يقول يعني ما يريد ثناء الناس، قال هذا عاجل بشرى المؤمن. ولذلك من عاجل بشرى المؤمن أن يرى ثمرة عمله أمامه ويشوف ثناء الناس الحمد لله، ما دام أنه نوى أن العمل لله. أنت الآن جالس تقوم بعمل طيب نشر العلم بين الناس، والناس قالوا جزاك الله خير يا عبد الله بارك الله فيك نورتنا بهذا العلم بهذه المقاطع بهذه الفتاوى بهذه كذا جزاك الله خير، افرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. واحذر أن يدخل عليك الشيطان ويكبر هذه المسألة ويجعلك تدخل في متاهات ومسارب ممكن تفسد عليك عملك الصالح. الرياء أنك تقصد غير الله، أنت قصدت الله عز وجل والناس أثنوا عليك، استبشر خيرا بارك الله فيك ورضي عنك. خلاص المخرج يقول انتهى الوقت يا أختي سارة من ليبيا وأم وسام أيضا من ليبيا، غدا إن شاء الله في أول البرنامج أجيب على أسئلتكما. السلام عليكم ورحمة الله.